بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس الثاني في الشرح والتعليق على كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله تعالى. وكنا قد ابتدأنا في اللقاء الأول في التعليق على كتاب الطهارة، وتكلمنا عن معنى الطهارة لغة وشرعا، وشرعنا في باب المياه، وقلنا بأن المياه تنقسم على رأي جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. إلا أن الحنابلة خالفوا في ذلك، فقالوا بأن الماء قسمان: طهور ونجس، فلم يعدوا الماء الطاهر قسما، قالوا لأنه ليس بماء. إلا أن جمهور الفقهاء والعلماء على التقسيم بأن الماء ثلاثة أقسام: طهور، وهو الباقي على خلقته، الباقي على طهوريته، الذي يزيل الخبث ويرفع الحدث، والماء الطاهر، وهو الذي اختلط بشيء طاهر فأخرجه عن إطلاقه وعن طهوريته، أي اختلط بشيء طاهر فأفقده طهوريته، أفقده القدرة على التطهير والتنظيف، كالماء الذي اختلط بصبغ أو اختلط بعطر أو بأي شيء أخرجه عن طهوريته فغير لونه وطعمه وريحه، فلم يعد يطلق عليه اسم الماء إلا بقيد، يعني يقال ماء خل، ماء ورد مثلا، ماء يعني صبغ، زي الشاي مثلا، إذا غلى الشاي في الماء فإن الشاي شيء طاهر ولكنه أخرج الماء عن إطلاقه، فلم تعد فيه القدرة على التطهير، حينئذ لا يرفع الحدث، وإن كان الراجح أنه يزيل الخبث، وهذا هو رأي الحنفية، أن الخبث يعني النجاسة تزال بالماء الطاهر، لأن النجاسة عين إذا زالت زال حكمها، فإذا طهر الشيء النجس بماء طاهر كخل أو كمثلا ماء مختلط بصابون أو أزيل مثلا بماء شاي أو بأي شيء من هذا، فلا بأس حينئذ بإزالة النجس بهذا الماء، إلا أنه بالاتفاق لا يرفع الحدث، يعني لا يتوضأ منه ولا يغتسل منه لرفع الحدث الأكبر. الماء النجس وهو الذي اختلط بنجاسة، اختلط ببول أو بغائط أو سقطت فيه ميتة، والميتة النجسة فأخرجته عن إطلاقه، غيرت لونه وطعمه وريحه، حينئذ أصبح ماء نجسا لا يتوضأ منه ولا يغتسل منه إذا تغير الماء بالنجاسة. يبقى العبرة بالتغير، العبرة بالتغير، إن تغير الماء الطهور فخرج عن إطلاقه وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فحينئذ فقد طهوريته، فيكون إما طاهرا وإما نجسا، إن تغير بطاهر فهو ماء طاهر، إن تغير بنجس فهو ماء نجس، والنجس يجب التخلص منه ولا يستفاد منه. وكنا تكلمنا عن أول حديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فماء البحر طهور. طيب، ماء البحر مالح الطعم أو ملح الطعم، إلا أنه طهور لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فمياه الآبار ومياه البحار ومياه الأنهار وماء المطر وكل هذه المياه، كل هذه الأنواع من الماء هو ماء طهور. ثم قال بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال: أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. أخرجه الثلاثة أبو داود والنسائي والترمذي. ومعنى قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء يعني لا ينجسه شيء في الغالب، في الغالب إذا كان الماء كثيرا ففي الغالب لا ينجسه شيء، لأن الماء الكثير يستطيع أن يتخلص من أثر النجاسة فيرسبها أو يزيبها أو يجنبها وهكذا، فهذا في الغالب، ولكن إذا غلبت النجاسة على الماء فإنه يصير نجسا. والدليل على هذا الإجماع، إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرته فإنه يكون نجسا بالإجماع. يبقى يستثنى من هذا الحديث ما تغير بالنجاسة، الماء الذي تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السمن تقع فيه الفأرة، قال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، يعني لو كان السمن جامدا وسقطت فيه فأرة، يعني كانوا قديما يحفظون السمن في الجرار، الجرار جمع الجرة العظيمة، إذا سقط الفأر أو الفأرة في السمن فإذا كان السمن جامدا قال النبي عليه الصلاة والسلام فألقوها وما حولها، يعني خذوا الفأرة وما تجمد حولها من سمن وألقوه وكلوا سمنكم. فإن كان السمن مائعا فإنه حينئذ يتخلص منه. وهذا الحديث فيه دليل على القاعدة التي تقول أن الأصل في الماء الطهارة، لقوله إن الماء طهور، فالأصل في الماء الطهارة حتى نتأكد من أنه فقد طهوريته بالنجاسة وما شابه ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه وإسناده ضعيف، وممن ضعفه أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. قال ولده ابن أبي حاتم في العلل فيه رشدين، وهو رشدين ابن سعد، ليس بقوي، والصحيح أنه مرسل، يعني معنى كلامه أنه لم يثبت عن أبي أمامة الباهلي. لفظ إن الماء لا ينجسه شيء يدل عليه الحديث المذكور آنفا من حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فالضعيف في هذا الحديث هو قوله إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، والدليل على هذا إجماع أهل العلم، إذا تغير الماء وفقد أحد أوصافه من الريح أو الطعم أو اللون بنجس فإنه يكون نجسا بالإجماع، فإذا تغير بشيء طاهر وأخرجه ذلك عن طهوريته، يعني لو كان التغير كثيرا فإنه يكون طاهرا لا طهورا، لكن لو تغير بشيء قليل يسير لم يخرجه عن إطلاقه فإنه لا يزال طهور، كالماء إذا اختلط به قليل الصابون أو قليل العطر ونحو ذلك فهذا لا بأس به، يتوضأ منه ويتطهر منه. ثم قال ابن حجر وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه، وهذا أخرجه البيهقي في الكبرى في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة أيضا وإسناده ضعيف، فيه بقية ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه، وله طرق أخرى ضعيفة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الماء الطهارة ولا يحكم بنجاسته إلا بالتغير، أي إلا إذا تغيرت أوصافه. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن الأدلة من الكتاب والسنة يجمع بعضها إلى بعض ويضم بعضها إلى بعض، يعني لا تضرب الأدلة بالأدلة وإنما تجمع ويحمل بعضها على بعض لأنها خرجت من أصل واحد ومن مشكاة واحدة. وهنا سؤال، هل إذا تغير الماء بشيء نجس أو بشيء طاهر فخرج عن طهوريته، فهل إذا عادت إليه الطهورية يعود حكمه؟ فهل إذا زالت عنه النجاسة بأي شيء أو بأي طريق، كأن أضيف إليه مثلا ماء طهور كثير، أو أضيفت إليه بعض المواد الكيماوية فزالت عنه النجاسة وعاد إليه لونه وطعمه وريحه، فهل تعود إليه الطهورية؟ نقول نعم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الماء نجس ليس بطهور لأنه نجس، فإذا زالت عنه النجاسة أصبح طهورا مرة أخرى، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. الأربعة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، السنن الأربعة. قال: وصححه ابن خزيمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب الصحيح وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح من حيث القواعد الحديثية. ولشيخنا أبي إسحاق الحويني رسالة في تحقيق هذا الكتاب على مخطوط قديم أظن اسمها تصحيح حديث القلتين، وقال فيه الشيخ: حديث القلتين صحيح بحسب تطبيق القواعد الحديثية. هذا ما أذكره. ولفظ الحديث: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. لم يحمل الخبث في الغالب أن الماء الكثير لا يتغير سريعا بالنجاسة، لا يتغير سريعا بالنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة كثيرة فغيرته. فمعنى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا في الغالب، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة أصبح نجسا حتى ولو كان كثيرا. لكن الحديث حتى يوجه أو حتى تحمل الأدلة بعضها على بعض، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجس في الغالب، لأن الماء الكثير كما قلنا يرسب النجاسة أو يذيبها أو سرعان ما يتخلص منها وهكذا. والقلتان تثنية قلة، وقيل أن القلال هي قلال هجر، وهي ما يشبه البرميل المصنوع من الطوب أو من الفخار يبرد فيه الماء. وقيل أن القلتين 500 رطل بالعراقي، 500 رطل بالرطل العراقي. وقيل هي ما يقدر بزراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا، زراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا. وبعضهم يقول القلة تساوي قربتين، وذهبت الحنابلة استنادا على هذا الحديث إلى أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس بمجرد ملاقات النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، وإذا كان أكثر من القلتين أو إذا كان قلتين فأكثر فإنه ينظر فيه، إن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طهور. إلا أن العلماء ذهبوا إلى أن العبرة بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قلتين أو دون القلتين، وحملوا حديث القلتين على ما قلنا بأنه على الأغلبية، يعني فإنه في الغالب لا يتغير. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. ثم قال: وللبخاري، يعني وفي لفظ البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ثم قال ولمسلم منه، يعني ولمسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. البخاري ثم يغتسل فيه، والمعنى قريب. ثم قال الحافظ ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، لأن الماء الدائم سرعان ما يتغير، سرعان ما يتغير، فالماء الذي يجري يتخلص سريعا من النجاسة بخلاف الماء الراكد أو الماء الدائم، فإنه سرعان ما يتغير طعمه ولونه وريحه. ولذا وصف الله تعالى أنهار الجنة قال من ماء غير آس، يعني أنهار الجنة تجري ليست راكدة، لأن من شأن الماء إذا ركد أن يتغير، أن يتغير طعمه أو ريحه. يستفاد أيضا من هذا الحديث النهي، وهو النهي عن البول في الماء الراكد أو الماء الدائم، قالوا بتحريم الاغتسال فيه، وبعضهم قال بل بالكراهة. يستفاد أيضا من هذا الحديث النهي عن البول في مكان الطهارة وفي مكان النظافة، فإن كان الإنسان يغتسل في طست أو في حوض كالبانيو مثلا في زماننا المعاصر، فإنه منهي أن يبول فيه أو أن يتغوط فيه، لأن ذلك يؤذي، فالبول نجس والغائط نجس. فيستفاد من هذا الحديث بهذه الآداب. ثم قال الحافظ ابن حجر وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. ثم قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وهذا الحديث استدل به الحنابلة وذهبوا إلى أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة، وأن الماء المتبقي من غسل المرأة لا يتوضأ منه ولا يغتسل منه إلا أن يكون قد اغتسل جميعا في وقت واحد، هكذا يقولون، لو اغتسل جميعا في وقت واحد، الرجل يغترف وامرأته تغترف من الماء، قالوا هذا لا بأس به، إلا أن المرأة إذا انفردت بالماء وتبقى منها فضلة الرجل لا يغتسل من هذا الماء، استدلوا بهذا الحديث. إلا أن الصحيح أن فضل المرأة طهور، وهذا هو رأي الجمهور، لأن العبرة كما قلنا بالتغير. ولدليل آخر سيأتي معنا بعد ذلك، وهو الحديث التالي، وفيه كما قال الحافظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، ثم قال أخرجه مسلم. يبقى هذا الحديث ناسخ للحديث الأول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يغتسل الرجل مع امرأته، وأنه لا بأس أن يغتسل بما فضل منها من ماء، وأن النسخ موجود في الأدلة النبوية، وأن فعله ينسخ قوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ ابن حجر ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. قال وصححه الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. ومعنى ما ورد في الحديث اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، والجفنة هي القدر، قدر الكبير، فجاء ليغتسل منها، يعني بما بقي من ماء فيها، فقالت له إني كنت جنبا، وهي تغترف من هذه الجفنة، فقال إن الماء لا يجنب، يعني لا يحمل أثر الجنابة. طيب هنكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.